ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المعلمي رحمه الله تعالى في جزء القائد إلى صحيح العقائد في رد على الكوثر المفتري: تنزيه الأنبياء عن الكذب. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل، وأن من كذب نبيا في خبر من ذلك فقد كفر. ومعلوم أن جميع ما أخبر به الأنبياء في شؤون الدين فهو إخبار عن الله عز وجل، وهذا من الوضوح عند المسلمين، بحيث يستغنى عن ذلك، يستغنى عن إيراد حدده. فإن قيل قد جوز بعض الناس أن يقول النبي في الدين باجتهاده، ومن هؤلاء من جوز أن يخطئ النبي لكنه إن أخطأ نبهه الله عز وجل فورا، ولعل من يجيز من هؤلاء تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجيز تأخير التنبيه إلى وقت الحاجة. قلت: إن جاز الخطأ فإنما يخبر النبي بأنه يظن، ومن قال أظن كذا إنما أخبر بأنه يظن، فإذا كان يظن ما ذكر فقد صدق، فإن بان خطأ ظنه لم يقل له كذبت، وإن قيل كذب ظنك. فأما الأمور الدنيوية فخبر الأنبياء عنها إن تضمن خبرا عن الله عز وجل فكالأمور الدينية، وإلا فالمعروف بين أهل العلم من المسلمين أن الأنبياء معصومون عن تعمد الكذب فيها. وأورد على ذلك كلمات إبراهيم عليه السلام، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. فذكر تلك الكلمات. وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس نحوه، وفي الصحيحين من حديث أنس مرفوعا: طيب ذكر فزع وفي من حديث أنس مرفوعا ذكر فزع الناس إلى الأنبياء يوم القيامة يسألونهم الشفاعة، فيأتون آدم فنوحا فإبراهيم فموسى، فيعتذر كل من هؤلاء بتقصير كان منه في الدنيا، فيذكر آدم أكله من الشجرة وموسى قتله النفس، وفيه في ذكر إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، زاد مسلم، التي أصاب فيستحي ربه منها. وفي رواية البخاري كما في كتاب التوحيد فيقول لست هناكم، ويذكر خطاياه التي أصابها. وفي أخرى: ويذكر 3 كذبات كذبهن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفيه من قول إبراهيم في عذره: إن ربي قد غضب اليوم، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. لفظ البخاري في تفسير سورة الإسراء، ولفظ مسلم: إن ربي قد غضب اليوم. وذكر كذباته، وقد جاء الحديث من رواية جماعة آخرين من الصحابة، فإطلاق الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام على تلك الكلمات كذبات يدفع أن تكون من المعارض التي لا رائحة للكذب فيها، ويؤكده أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان شديد التوقير لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح عنه أنه قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وقال له رجل: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. فكيف يظن به أن يقول لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وهو يعلم أنها ليست من الكذب في شيء، مع أنه تحرى في هذا الحديث الثناء على إبراهيم، فبين أنه لم يقع منه كذب إلا تلك 3، ثم قال 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بينا هو ذات يوم وسارة يعني امرأته إذ أتى على جبار من الجبابرة. فإن قيل قد يكون الكلام من تأكيد المدح بما يشبه الذم كقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قلت: إنما يحسن مثل هذا حيث يكون المستثنى واضح الخروج من المستثنى منه، وليس الأمر هنا كذلك. وقد سماها في الحديث الآخر خطايا، ونظمها في سلك أكل آدم من الشجرة وقتل موسى للنفس، وحكم إبراهيم بأنها تقصر به عن مقام الشفاعة وتتقضى، ولا وتنقضي، ها؟
تقضى خطأ، ولذكرها خطأ مقطعي.
وتقتضي استحياءه من ربي له لأجلها. وبالجملة شكرا.
قال أبو الجملة: فالجواب عن تلك الكلمات بأنها ليست بكذب كما ترى. وثم جواب آخر، وهو أن تلك الكلمات وقعت من إبراهيم عليه السلام قبل نبوته، كما أن قتل موسى لنفسه كذلك، فقد قص الله تعالى عنه أنه ذكر بتلك الفعلة فقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقريب من ذلك حال
فتكون قبل نبوته وقد حج قومه ويقول: لا، ما أعلم مسلم غيري وغيرك.
دي كانت في الأولى، في المرة الأولى اللي ذهب فيها إلى الحجاز، إلى العراق.
نعم.
قال: وقريب من ذلك حال آدم، فإن أكله من الشجرة كان في الجنة قبل النبوة المعتادة. وقد قال الله تعالى في القصة التي ذكر فيها قول إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، وهي إحدى الكلمات. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، بل فعلوا كبيرهم هذا. والكلمة الثانية وهي قوله: إني سقيم، كانت قبل ذلك. فأما الثالثة وهي قوله: هي أختي، فالظاهر والله أعلم أنه بعد ذلك، أنها بعد
بل
ذلك.
فعله كبيرهم هذا طبعا بعد المحجة. نعم. فأما الثالثة
فأما الثالثة وهي قوله: هي أختي، فالظاهر والله أعلم أنها بعد ذلك، لكن في سياق القصة ما قد يشعر بأنها كانت قبل النبوة.
قبل
فإطلاقهم عليه فتى ظاهر في أنه يومئذ لم يبلغ 40 سنة، فإن الفتى والشاب الحدث كما في المصباح. وقد صرح كثير من أهل العلم أن الأنبياء إنما نبئوا بعد بلوغ كل منهم 40 سنة، كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام. وجزم بقضية أبو بكر ابن العربي وآخرون، وتأملوا ما في قصتي يحيى وعيسى، وقال قوم إن ذلك هو الغالب. فإن قيل فإن اثنتين من تلك الكلمات وقعتا في صلب دعوته قومه إلى توحيده، والثالثة يظهر أنها بعد ذلك، فكيف يدعو قبل النبوة؟ قلت: قد كان الله تعالى من صباه بتوجيه نظره إلى الآيات الكونية. قال الله عز وجل: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال: يا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الأفلين. ثم ذكر القمر والشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، فكان يحاج قومه بما هداه الله إليه بنظري. فإن قيل لو كانت تلك الثلاث قبل النبوة لذكر ما قوله: هذا ربي. فإن هذه أشد. قلت: قد ذكر في بعض الروايات، لكن قيل إنه خطأ من الراوي. فإن قيل لو كانت تلك الثلاث قبل النبوة لذكر معها قوله: هذا ربي. فإن هذه أشد. قلت: قد ذكر في بعض الروايات، لكن قيل إنه خطأ من الراوي. وعلى هذا فقد يقال: إنما لم تذكر تلك الكلمة لأنها كانت في الطفولة فيما قاله بعض أهل العلم، وتلك الثلاث كانت بعد البلوغ. وفي هذا نظر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات يعم الطفولة. وقد قالوا: إنما لم يذكرها لأن إبراهيم لم يورد بها الإخبار، وإنما أراد الاستفهام الإنكارية. وهذا القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل النظر ورده، وروى ابن عباس منص على أن الكلام على الإخبار، وأن إبراهيم فعل ما يوافق ذلك، ولم نذكر عن احد ولم يذكر احد من السلف الشرف. معنى هذا فلما الى تويه النووي وجهوه بان ابراهيم اراد في نفسه الاستفهام، واراد في الظاهر ايهام قومه انهم موافق لهم، ليكون ذلك اقرب الى جرهم الى الحق. وعلى هذا فهذه الكلمه بل الكلمات اشد من تلك الثلاث، والحديث السابق يأبى ذلك كما مر. فان قيل: افليس الانبياء معصومين عن الكفر مطلقا؟ قلت: ليس هذا بكفر في حكم الشرع. فان ابراهيم عليه السلام قال ذلك قبل أن تعرض عليه، فضلا عن تقوم عليه حجة بنظر ولا غيره. وهو حريص على معرفة الحق، باذل وسعه في تحصيلها، صادق العزم على اتباع الحق على كل حال. ليس بنفسه شائبة هوى في غير الحق، فإن كان ذلك في الطفولة كان الأمر أوضح. فإن قيل فعلى هذا أيضا يبقى الإشكال بحاله أشد، فإن قوله هذا ربي يكون خبرا مخالفا للواقع ظاهرا وباطنا، وتلك الثلاث إن كان الخبر فيها مخالفا للواقع فظاهرا فقط. قلت تلك الثلاث كانت عمدا، أي أن إبراهيم كان يعلم أن الظاهر غير واقع، وأما قوله هذا ربي فخطأ محض غير مؤاخذ به. والمتبادر من قولهم لم يكذب فلان نفي أن يكون وقع منه إخبار بخلاف الواقع يلام عليه. وفي صحيح مسلم في أحاديث البكاء على الميت فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. وفي رواية قالت إنكم لتحدثون عن غير كذب عن غير كذب كاذبين ولا مكذبين ولا كاذبين
كاذبين
كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وقولهم كذب فلان المتبادر منه أنه تعمد أو أخطأ خطأ حق أن يلام عليه. ومن ذلك حديث كذب أبو السنابل وقول عبادة كذب أبو محمد وقول ابن عباس كذب نوف وما أشبه ذلك. والكذب لغة هو مخالفة الخبر، أي ظاهره الذي لم تنصب قرينة على خلافه لواقع مطلقا. ولكن لشدة قبح الكذب وأن العمد أغلب من الخطأ كان قولنا كذب فلان مشعرا بذمه، فاقتضى ذلك ألا يؤتى بذلك حيث ينبغي التحرز عن الإشعار بالذم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ولم يرد إبراهيم عليه السلام بقوله هذا ربي رب العالمين، وإنما بنى على ما كان يقوله قوم في الكواكب إن أرواح الملائكة متعلقة بها مدبرة بواسطتها ما أقدرها الله عليه، أو شافعة إليه. ولما رأوا أن الكواكب لا تكون ظاهرة أبدا اتخذوا الأصنام تذكارات لها ولأرواحها، وكانوا يعبدون الأصنام والكواكب تقربا لتلك الأرواح ويقولون إن الله رب الأرباب وله الآلهة. وقد أوضحت هذا بدلائل من كتاب السنة وأقوال السلف والآثار التاريخية والمقالات في كتاب العبادة ولله الحمد. وعلى كل حال فتلك الكلمات إن ترجح أنها داخلة فيما يسمى كذبا فهي من أخف ذلك وأهوني، ولنبين ذلك في إحداها. دخل إبراهيم معه امرأته سارة بلدا كان ملكه جبارا، إذا سمع بامرأة جميلة أخذها، فإن كان لا زوج باطش به. فلما سمع جبار بسارة أرسل إلى إبراهيم فسأله عنها، فخاف أن يقول امرأتي فيبطش به وأن يقول أجنبية عمي فيقال فما شأنك معها. فقال هي أختي، وأراد الأخوة الدينية، فإطلاق أخ وأخت في الأخوة الدينية شائع ذائع، فاحتمال الخبر للمعنى الواقعي قريب كما ترى. ومع ذلك فهناك قرينة من شأنها إذا تنبه لها المخاطب أن توهن أن توهن ولا توهن تضعف الظاهر أن توهن الظاهر توهن توهن الظاهر وهي أن تلك الحالة يحتاج من وقع في مثلها إلى التورية وإيهام إلى التورية وإيهام خلاف الواقع ليدفع عن نفسه الظلم ويدفع عن مخاطبه الوقوع في الظلم، ولا تترتب على ذاك الإيهام مفسدة. فقد يقال إن هذه الحالة إذا نظر إليها على هذا الوجه ولوحظ أن الخبر محتمل احتمالا قريبا لغير ظاهره صار الخبر مجملا محتملا لكل من المعنيين على السواء. فعلى هذا لا يكون كذبا، ولكن قد يرد على هذا أن تلك الحال إذا لوحظت إنما تقتضي أن من وقع فيها قد يترخص في الكذب، فالاعتلاد بها لا يبرئ الخبر عن اسم الكذب. ألا ترى أنه لو علم الجبار بالواقع لكان له أن يقول لإبراهيم لما كذبت؟ وعلى كل حال فالأحاديث أطلقت على تلك الكلمات كذبات، فإن كانت كذلك حقيقة فقد يتعين إنها كانت قبل النبوة كما مر، وإلا فسواء إن كانت قبل أم بعدها. فالأحاديث صريحة في أن بالنظر لما فيها من شبه الكذب هي مما يعد وقوع من مثل إبراهيم عليه السلام خطيئة، فينبغي أن يكون وقع مثلها فضلا عما هو أشد منها من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث إلى الناس كافة من حين بعث إلى يوم القيامة، فالعناية بشأنه آكد، وهذا هو الواقع. أما قبل النبوة فقد شهد له أعداؤه بالصدق والأمانة حتى سموه الأمينة، ولم يستطيعوا مع إسراف في عداوته واضطرارهم إلى صد الناس عن اتباعه أن يذكر أحدهم أنه كذب أو وقع منه ما يشبه الكذب. وقد سأل هرقل أبا سفيان أشد المشركين عداوة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وأحرصهم على أن يعيبه. كما يعلم من سياق القصة في أوائل صحيح البخاري وغيره. قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل أنه؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وقال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني والله أعلم لا ينسبونك إلى تعمد الكذب، وهذا بين واضح من كلماتهم، كقول مجنون أي لا يعقل ما يقول، كاهن أي تلقي إليه شياطين وما تلقي، فيحسبه من عند الله. فأما قولهم شاعر فقصروا به توجيه بلاغة القرآن، وأما قولهم ساحر فقصروا به توجيه المعجزات، ومنها بلاغة القرآن وعجزهم عن معارضته. فكانت كلماتهما في ذكر تعامل الكذب ذلك من باب اللجاج الذي يعرف قائله قبل غيره أنه لا يخفى بطلانه على أحد، وإنما اعتنى القرآن بحكاية ذلك وإبطاله إبلاغا في إقامة الحجة، وليبين للناس أنه لا شبهة لهم إذا لا شبهة لهم إلا مثل هذا اللجاج ذاك اللجاج. وهذا مثل ما قص الله جل من قول بعض اليهود: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يتجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. حمل اللجاج ذلك اليهودي على أن جحد أساس دينه على حد قول الشاعر: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، وفي جامعة المذهب وتفسير ابن جرير وغيرهما بسند رجاله رجال صحيح عن ناجية بن كعب قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. وفي رواية: لا نتهمك ولكن نتهم الذي جئت به. وفي تفسير ابن جرير وغيره عن الصديق: قصة وقعت قبيل بدر، وفيها: فقال الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا صادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ وأما بعد نبوة بالأمر أوضح، فمن المشركين من كان مرتابا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من استيقنت نفسه، ولكنهم عاندوه. كلا الفريقين عرفوا من حاله صلى الله عليه وسلم سابقا ولاحقا أنه لا مجال لاحتمال تعمد الكذب، وأن اتهامه بذلك مكابرة مفضوحة، إلى حد أنهم رأوا أن أقرب منها أن يقولوا مجنون، مع علمهم وعلم كل من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعقل الناس. وفي المستدرك وغيره في قصة أبي صالح لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة ثم بياه ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: وما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومات علينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وجاءت قصة أخرى في رجل من المشركين كان شديدا على المسلمين فنظر أحدهم قتله، ثم جاء المشرك ليسلم فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته مرارا ثم بايعه. فقال الناذر: إني نظرت القصة وفيها أيضا إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قتل الرجلين، إما لأنه قد سبق منهما من شدة الكفر والإسراف ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم لهما عقابه في الدنيا والآخرة، كما قص الله تعالى من دعاء موسى وهارون على آل فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وما لمعنى آخر يعلم بالتدبر وكأنه ألطف من هذا، فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجلين، لكن كره أن يصرح بالأمر بذلك في تلك الحال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل من جاء أو تائبا. إن إذا قتل بدون أمر جديد منه فإنه يقال إنه ما قتل بدون أمر، وكره أن يومض، لأن الإمارة من شعار أهل الغدر لا ينبغي للأنبياء. قول: فإذا لم ينبغي للأنبياء الإيماض في الحق فإنه في الجملة من شعار أهل الغدر، فكيف ينبغي لهم الكذب وهو في نفسه قبيح مذموم؟ وهو نفسه قبيح مذموم. ده في دي تجويد من عندي. وقال ابن حجر في الفتح في شرح باب الكذب في الحرب قال النووي: ظاهر إباحة الكذب حقيقة في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، ولا يعارض ذلك مخرج النسائي في قصة عبد الله بن سعد بن صوح. ثم قال ابن حجر: والجواب المستقيم أن نقول المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره، ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ور بغيره، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كان يريد أن يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر. جهة الشرق. أقول كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة شرع في التجهز وأمر أصحابه بذلك، فقد تكون هناك قرينة تشعر بالجهة التي يريد، وقد يكون هناك جاسوس لأهل تلك الجهة، فإذا رأى التجهز وعرف تلك القرينة أسرع فانظلم فتحرزوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدافع تلك القرينة، يتلبس الأمر على الجاسوس ليلتبس الأمر على الجاسوس، فإما أن يتأخر ليعرف الحال فيسبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يرجع إلى جهته فيخبرهم بأمر محتمل فلا يقوى الباعث لهم على التحرز، فإن التولية تحصل بهذا. وليس من لازمها أن يكون ما يقوله صلى الله عليه وسلم وآله ظاهرا في غير ما في نفسه. واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أفراد أمته بوجوب تنزهه عن كل ما يقال أنه كذب حكم معقول المعنى، حكم معقول المعنى، لأن وقوع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن احتمال ترتب المفاسد عليه، منها أنه لو ترخص في بعض المواضع لكان ذلك حاملا على التهم في الجملة، فيجر ذلك إلى ما عدا ذاك الموضع، وهو صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فوجب أن يكون منه ما يدعو إلى اتهامه ولو في الجملة. ومن أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل منذ بعثه الله تعالى محاربا أو في معنى نعم منذ بعثه الله تعالى محاربا أو في معنى المحارب فلو وقع ماشي منذ بعثه الله تعالى محاربا أو في معنى المحارب فلو وقع منه شيء مما يقال إنه كاذب في الحرب لجر ذلك إلى الارتياب في كثير من أخبار، إذ قال لعله كايد بها المشركين لعله منها أن الناس يقيسون فيقولون إنما سوى ذلك بالحرب لمصلحتي، فينبغي أن تكون هي المدار، فيسوغ مثل ذلك لمصلحتي ولو في غير الحرب، فيرتابون في أكثر أخباري صلى الله عليه وسلم حتى في الدين. ومنها أنه فتح باب للملحدين، ولكل من غلبه هواه لا يشاء أحدهم أن يدفع نصا من النصوص النبوية إلا قال إنما كان لمصلحتي في عصره صلى الله عليه وسلم وألم جرة، فيصبح الدين ألعوبة كما وقع فيه الباطنية إلى غير ذلك من المفاسد التي تكون صغرها أكبر جدا من جميع المفاسد التي كانت تعرض في حروب صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يدفعها ببعض ما يقال إنه كاذب، فوجب أن تكون كلماته كلها حقا وصدقا. فأما الخطأ فلا ريب أن الأنبياء قد يخطئ ظنهم في أمور الدنيا، وأنهم يحتاجون إلى الإخبار بحق ظنهم، لكنهم إذا احتاجوا إلى ذلك فإنما يخبر أحدهم بأنه يظن، وذلك كما تقدم صدق حتى على فرض خطأ الظن. فمن ذلك ما جاء في قصة تأبير النخل، نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وليست بأرض نخل، ورأى عامة الأشجار تثمر ويصلح ثمرها بغير تلقيح، فلا غرو ظن أن الشجرة كلها كذلك. فلما ورد المدينة مر على قوم يؤبرون نخلا فسأل فأخبروه فقال ما أظن يغني ذلك شيء، ما في رواية لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا، فتركوه فلم يصلح. فبلغه صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن لي شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله. وفي رواية إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، أو كما قال أخرج مسلم من الرواية الأولى من حديث طلحة بن عبيد الله، والثانية من حديث رافع بن خديجة، ثم أخرج من طريق أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة وعن ثابت عن أنس القصة مختصرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تفعلوا لصلح. وحماد على فضله كان يخطئ في الصواب ما في الروايتين الأوليين، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا حدثتكم عن لي شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله، وإذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، واضح الدلالة على عصمة صلى الله عليه وسلم الكذب خطأ فيما يخبر به عن الله وفي أمر الدين. ومن ذلك قصة ذي اليدين، سلم صلى الله عليه وسلم في الظهر في العصر أو العصر من ركعتين، فقام ذي اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله يا ابن سيد؟ فقال كل ذلك لم يكن، فقال ذي اليدين بل بعض ذلك قد كان، فسأل صلى الله عليه وسلم الناس فصدقوا ذي اليدين فقام فأتم بهم الصلاة. فقول كل ذلك لم يكن يتضمن خبرين، الأول عن الدين وأن الصلاة لم تقصر وهو حق، والثاني عن شأن نفسه وهو أنه لم ينسى والواقع أنه كان قد نسى. والقرائن وضحت في أنه إنما اعتمد في الخبر الثاني على ظنه، فهو في قوة قوله لم أنسى فيما أرى. ومما يدخل في هذا ما جاء في رضاع الغيل ففي صحيح مسلم من حديث سالم بن وقاص أنه ذكر أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان ذلك ضارا لأضر فارس والروم. وفيه من حديث جذامة بنت واب مرفوعا فقد أمت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. وفي سنن ابي داود حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد المهاجر عن ابي عن اسماء بنت يزيد بن السكن.
قال في سنن ابي داود قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بن يزيد بن السكن انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ابو توبه ومحمد بن مهاجر من رجال الصحيح، ومهاجر روى عن جماعه وذكر ابن حبان في الثقات فالله اعلم. زعم الطحاوي أن حديث أسماء كان أولا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ذلك على ما هو مشهور بين العربي، ثم كان حديث سعد وجذامة بعد ذلك عندما اطلع صلى الله عليه وسلم على أن الغيل لا يضر. هذا معنى كلامه وليس بالمستقيم. أولا لأن حديث أسماء جزم بالنهي، وحديث لأن حديث أسماء جزم بالنهي جزم بالنهي، وحديث سعد وجدامة ظن مبني على أنه صلى الله عليه وسلم بلغه عن فارس والروم أنهم يغيلون ثم لا يظهر بأولادهم ضرر، ولا يظهر مثله بأولاد الحرب الذين لم يكونوا يغيلون فيتجهوا.
عن فارس والروم أنهم يغيلون.
عن فارس والرومي أنهم يغيلون ثم لا يظهر بأولادهم ضرر، ولا يظهر مثله بأولاد العرب الذين لم يكونوا يغيلون فيتجه حمله على أنه عن الغي. ثانيا في حديث أسماء جزم بضرر يخفى على الناس، فإنما يكون ذلك على الوحي، وحديث سعد وجدامة إنما فيه نفي الضرر الذي يظهر. ثالثا في حديث جدامة لقد هممت أن أنهى، وفي حديث أسماء نهي صريح، وكل من هذه الأوجه يقضي بتأخر حديث أسماء على فرض صحته، وأن حديث سعد وجدامة كان رأيا رآه صلى الله عليه وسلم وظنا ظنه هذا. وقد أطلت في هذا الفصل ومع ذلك بقيت أمور مما يشتبه على بعض الناظرين، كتأخير البيان إلى وقت الحاجة عند جماعة من أهل العلم، وما روي في نزول قوله صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوظا لي أطولكن ذا. فأما المجمل الذي لا ظاهر له فواضح أنه ليس فيه رائحة من الكذب، وأما الذي له ظاهر فإنما يتأخر بيانه إذا كانت هناك قرينة تدافع ذاك الظهور، فيبقى النص في حكم المجمل الذي لا ظاهر له. وأما الآية والحديث فالحق أن فهم غير المراد منهما إنما كان من تقصير السامع، ولو تدبر سياق الكلام ولاحظ القرائن لما فهم غير المراد. وقد شرحت ذلك بأدلتي في رسالة أحكام الكذب، وشرحت فيها ما حقيقة الكذب وما الفرق بينه وبين المجاز، وما هي المعارض، وما هو الذي يصح الترخص، وما هو الذي يصح الترخيص فيه، وغير ذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
خلاصة الكلام في هذا الباب أن خطأ الأنبياء في الأمور الدنيوية وارد، وهذا لا يعيبهم في شيء، وأما خطأهم في الأمور الشرعية قد يحصل لكنه لا يقر عليه فيصوب من توه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.